إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو موطن النزاع بيننا أهل السنة والإخوان المسلمين والسلفيين الحزبيين وغيرهم ممن انغمسوا في العمل السياسي بتكوين الأحزاب الدينية وخوض غمار الانتخابات الحزبية والدفع بالنساء للمزاحمة في العمل الحزبي والتكتل الانتخابي؟ إن موطن النزاع بيننا وبين الآخرين هو كشف محاولاتهم في تشويه الإسلام وعرض دين تمسك معالمه وتتبدل دعائمه على أنه حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر لا يتعلق بجيل من الناس الآن، بل بأجيال وأجيال قادمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل ذلك بدعوى الإصلاح والتقدم وتقريب الإسلام للديمقراطية. وحسن النية وحده لا يكفي، وكذلك الرغبة في الإصلاح فضلا عن أوهام التمكين والاستخلاف، بل لا بد من المتابعة، متابعة النبي وصحبه، لأن الإخلاص والمتابعة هما سبيل التمكين وسمة الفرقة الناجية التي هي ما أنا عليه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. إن موطن النزاع أن ننشغل بما قدره وكتبه الله علينا عما أراده الله تعالى منا، أن ننشغل بالتمكين عن الاتباع. إن موطن النزاع في أن الدليل يتنزل على الواقع أم العكس، ومعلوم أن الأصل عند أهل السنة هو الدليل، أما أن يصدر الواقع من أجل أن يبحث عن الدليل بحيث يتنزل الواقع على الدليل، فالذي ينبغي أن يتنزل إنما هو الدليل الذي يكون متنزلا على الواقع، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، وقال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا إلى الدليل، فهو الشرعة التي ينبغي أن تؤم، وهو المعين الذي ينبغي أن يقصد. أما أن يزعم بعض من ينتمي للإسلام بعد 15 قرنا أن نصوص الشريعة ليست صالحة لواقعنا الآن، وأن المصلحة السياسية في دين الديمقراطية، فأي إسلام وأي دين ينتسب إليه؟ إن موطن النزاع الآن أن تتنزل تعاليم الإسلام السامية من عند رب الأرض والسماوات، لكي تكون متاعا أرضيا بين الناس يلتفون حوله أو ينفضون عنه. وعلى أي شيء؟ على سير ذاتية لمرشحين يزعمون أنهم إسلاميون وللشريعة مطبقون. وما أسهل أن تشوه هذه السير، وإلا فإن الولاء لله رب العالمين ولدينه العظيم ولنبيه الكريم، وليس للمرشحين وإن زعموا أنهم إسلاميون. وهل يجوز أصلا أن يفاضل بين البدعة التي تشوه الدين وتعرضه على غير حقيقته باسم الإسلاميين المتنازلين عن ثوابت الدين وبين مرشح البرلمان والمفسدين العلمانيين الذين لم يزعموا يوما أنهم يفسدون باسم الدين. والبدعة أخطر من المعصية بما لا يقاس. إن الإسلام بمنأى عن أن يدخل في صراعات البشر على الكراسي النيابية. إن موطن النزاع الآن في شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبأ به ولم يلتفت إليه وقام المقتضي لفعله وانتفى المانع لتركه، وكان الزمان زمان تشريع زمان بيان للأحكام، فكان تركه سنة وفعله مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وسنته. فلما عرض عليه سادة قريش وكبراؤها عرضوا عليه الملك وحاولوا إغراءه بتاج مطرز باليواقيت والجوهر وعرشا مزركشا وصولجانا في اليد يلوح به حينا بعد حين، كان يمكنه حاشاه أن يقبل ذلك ليحصل به القوة ويؤسس به جيشا ويصنع به قاعدة ثم يحمل الناس بعد ذلك على الدين بأطرهم عليه أطرا، وكان يمكنه حاشاه أن يدعو قومه باسم العروبة وأن يحشد الحشود والتكتلات حتى إذا ظهرت القوة خرج من بطنها الدين، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أبى. وكان يمكنه أن يخرج الدين من بطن الحكم، ولكن هذا مناف لطبيعة هذا الدين، فطبيعة الدين أن يخرج الحكم من بطن الدين. أما أن يأتي قوم الآن يزعمون أن الإصلاح السياسي هو الأقرب والأصوب والأوفر ولنبدأ بالرأس إلى القاعدة، فهذا ما كان يوما ولن يكون. إن موطن النزاع الآن هو أن يعرض الإسلام العظيم على أنه منهج بديل بين مناهج متعددة، فقابل له وراد ومقبل عليه ومدبر عنه، فلا يجوز أن يسوى دين الله بالعلمانية والكفر والزندقة، أو أن ينافس نفايات الأفكار وزبالات العقول كالشيوعية والوجودية والعلمانية والديمقراطية باسم حرية الرأي والفكر، أو أنه منهج للإصلاح يحقق الرفاهية ويأتي بالرغد فحسب، بل الإسلام دين يعبد الناس فيه لرب الناس. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد أحدا على الدنيا بشيء، فالحياة محنة والإسلام منحة، كأن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اسلموا وأسلموا تسلموا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن موطن النزاع الآن في الفرق بين السياسة الشرعية التي هي الدين من توحيد واتباع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحدود وجهاد المنافقين والكفار وحماية حرمات المسلمين وتأمينهم في أوطانهم، فهذا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وفقهه سلفنا ونشره علماؤنا، وبين السياسة العصرية الديمقراطية بنفعيتها ونفاقها وأنفاقها ودهاليزها وأسرارها وآثارها التي جاء بها اليهود ونشرها الإعلام الخبيث ويممت وجهها شطر البيت الأبيض. إن موطن النزاع الآن متلخص في قول مجدد العصر: إن من السياسة ألا يعمل بالسياسة، أي من السياسة الشرعية ترك السياسة العصرية بأجزائها وكراسي نياباتها ومهاتراتها، فضلا عن شركها، فمعبودة جماهيرها هي الأغلبية، فهذه هي السياسة المتروكة المنفية. إن موطن النزاع الآن أن فقه التغيير والتمكين وطريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسياسته هي تأسيس ودعامته هم الدعاة المصلحون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وأما التنفيذ فليس لأولئك المتحمسين والثوريين قادة الميادين، بل لنفس هذا الصنف الرباني الذي تعلم بصغار العلم قبل كباره وبقي متماسكا واستقر واستحكم، فأصله ثابت وفرعه في السماء، وعلم أن الزمان زمان للتأسيس تأسيس التغيير وليس بزمان تنفيذ التغيير. ليس هو طريق الإخوانيين والحركيين والقطبيين، هذا هو موطن النزاع الآن، فعلينا بالعلم والعمل. قال ربنا جل وعلا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وينبغي أن يكون هذا الأمر وهو فرقان النزاع بيننا وبين غيرنا ممن يتكالبون على الانتخابات وعلى الكراسي في البرلمان وما أشبه، ويزدون بالدين في هذا المعترك الهائج، ولا يعودون إلا بالجراح ونفور الناس من الشريعة وسوء ظن المسلمين بمن تمسك بالهدي الظاهر. وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهيهات. فهذا هو موطن النزاع، أن يستقر في أعماق قلوب هذا الجيل أن هذا من الدين، وأنه ينبغي أن يؤخذ به، وأن من لم يأخذ به فهو محارب للدين وساع في إضعافه وساع في تقوية شوكة أعدائه. فإذا استقر هذا على أنه من العقيدة والشريعة في قلوب أبناء هذا الجيل، فما الظن بالأجيال التي تأتي؟ إن الدين تحرك ثوابته ويعبث بدعائمه باسم الدين، وهذا من أخطر ما يكون. وليس هنالك بحمد الله تبارك وتعالى كراهية لشيء مما أنزل الله رب العالمين، بل إن السعي في إقامة حكم الإسلام العظيم من أوجب الواجبات على كل مسلم بحسبه. ولكن أهل السنة يعلمون أن الحكم بما أنزل الله ليشمل كل وجوه الحياة، وليس قاصرا على الصراع مع السلطات الزمانية بإراقة الدماء وإثارة الغبار، ثم يعودون بالجراح ونزف الدماء دماء الإسلام العظيم. فينبغي أن يعلم أن هذا الذي يقرر من بيان موطن النزاع إنما هو من الحرص على بقاء هذا الدين كما أنزله الله على خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والآن هذه أقوال موجهة إلى قواعد حزب الإسكندرية وغيره من الأحزاب الدينية من الشباب المسلم المغرر به، هذه أقوال شيوخ شيخهم الذي زين لهم الباطل والتحزب وهدم قواعد عودة الحجاب على رؤوس النسوة اللاتي فتن بالحزب والعضوية. قال الدكتور المقدم في محاضرة بعنوان السلفيون والانتخابات والإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا، لكن أهم الاعتبارات الموجودة عند عامة السلفيين لرفض الدخول في مثل هذه الأنشطة هو الجانب الاعتقادي. يقول أخطر ما في الموضوع هو أن هذا بناء على دين الديمقراطية وعقيدة الديمقراطية أن يكون الشعب مصدر السلطات. والأمر الثاني أن السياسة لعبة وهي لعبة بالدين. وقال أيضا في محاضرة باسم حول دخول البرلمان وقد جاءه سؤال وهو هل الانتماء لمجلس الشعب بصورته الحالية يمس عقيدة المسلم في الإيمان أم لا يمسه؟ فقال: معلوم أن الذي يدخل المجلس لا بد أولا أن يقسم على ولاء معين للدستور وللمجلس وللوحدة الوطنية، وكل هذه الأشياء لا بد أن يخلع على عتبة المجلس قضية الولاء والبراء. هذا هو المحظور الأول. وحكى الله عز وجل عن موسى قوله: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال: فلا يوجد إجرام أشد من التشريع من دون الله، وهذا يستوجب المفاصلة وعدم التعاون إلا إذا دخلوا في دين الإسلام وأعلنوا أنها هيئة مسلمة. والحزبية بين الجماعات مبدأ مرفوض، فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لا يجوز قبوله ولا الرضا عنه ولا المشاركة فيه، فكيف يكون له أن يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله؟ وقال المقدم أيضا في محاضرة بعنوان حقيقة التغيير: فبلاش ندخل في مجال السياسة، لأن السياسة عقيمة، السياسة دي كلها نصب وحيل وكذب ونفاق ودجل. التغيير هو الذي يحدث في المساجد السلفية، ده الحقيقي منتج وآثاره ملموسة. فسيبكوا من الدخول في هذه المعتركات، مش معارفنا ولا مبادئنا. ما الذي صير الكفر الآن إسلام؟ ما الذي صير الزندقة والخروج من الدين إيمانا وإحسانا؟ الأمر على حاله، فكيف تتغير الفتوى هكذا بلا موجب ولا مسور وبغير أثارة من علم؟ فهذا موجه إلى قواعد الحزب من الشباب المسلم المغرر به، فينبغي عليه أن يفيئوا إلى الحق وأن يرجعوا إلى أقوال شيوخ شيخهم الذي زين لهم الباطل وحرفهم عن الصراط المستقيم. وقال الدكتور أحمد فريد في كتابه وقفات تربوية مع السيرة النبوية: ولعل تجربة الجزائر خير شاهد على أن طريق البرلمان والسياسة طريق مسدود لا يوصل إلى المقصود، ثم هو لم يسلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم عروض الملك والسلطان. إن هذا المسلك ثمنه باهظ، وهو المداهنة في قضية التوحيد. وإذا كانت المداهنة في قضية التوحيد غير جائزة بمر، فما الذي جعلها جائزة الآن؟ بل إنه يعقد عليها الولاء والبراء. وحتى يصرح بأن الحزب قد انسلخ من الدعوة وصار حزبا سياسيا يخضع لقانون الأحزاب ولقانون الأحزاب السياسية ولا تعلق له بالدين، وأنه مهما أفتى أحد بفتوى وهو منتسب إلى الدعوة فإن هذه الفتوى تخصه ولا علاقة لها بالحزب من الناحية السياسية بل والعقدية، فما الذي جعل الأمر يصير إلى هذا المنحنى الهابط إلى الحمأة المنتنة؟ نسأل الله الثبات والعافية. وهذا هو الدكتور سعيد عبد العظيم في كتابه الديمقراطية ونظريات الإصلاح يقول: حكم الانضمام للأحزاب وبدعة تقسيم الناس إلى مؤيدين ومعارضين. قال: يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل كثير لا ينحصر، فالواجب على الإنسان أن يعيش للإسلام وأن يصدع بالحق ولا يخاف لومة لائم. وإذا كانت سنة الله قد اقتضت دفعا بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالواجب علينا أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقدامنا وإحجامنا، وفي حركاتنا وسكناتنا، وفي أقوالنا وأفعالنا. وعلينا أن نستبشر فالعاقبة للمتقين، والنصر عقب الصابرين الذين يأخذون بالأسباب الشرعية ويستفرغون وسعهم فيها ويفوضون الأمر كله لله. والفارق كبير بين المسلم والكافر، فالمسلم يحب في الله ويبغض في الله، يعطي لله ويمنع لله، أما الكافر فإنه يحب لهواه ويبغض لهواه، فهواه هو مولاه الذي يقوده إلى حتفه وهلاكه. قال: وإذا كانت النظم الديمقراطية عادة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، وكل حزب له برنامجه المعبر عنه، وله أيضا رايته ومن يمثله، فهذه الأحزاب منها ما هو شيوعي ماركسي وما هو وطني، ومنها ما هو ليبرالي علماني، وكثيرا ما نرى الصراع يحتدم ليس فقط بين الأحزاب الموجودة على الساحة، بل بين أبناء الحزب الواحد لأسباب عديدة، وتنتهي هذه الصراعات بحروب في أغلب الأحيان، وفي أخف أحوالها إلى حروب كلامية وإعلامية، شأنها في ذلك كشأن اليهود والنصارى. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم. اختلاف مريب، ولا يمكن أن يجتمع الناس اجتماعا صحيحا يرضى الله عنه إلا إذا صبغوه بصبغة الإسلام. يقول جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهؤلاء الأنبياء دينهم واحد ودعوتهم واحدة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: وهذه الأحزاب بدعة منكرة، وهي أثر من آثار الاستعمار، أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة، وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعا وأحزابا بعد ذلك. نعم، وجدت الشورى، وحدث نوع من الاستيضاح أو الاعتراض، حتى على بعض الخلفاء في حالة مخالفة للنصوص الشرعية، كما اعترضت فيما روي، وقال فيما روي، تمريضا لأن هذا الأثر لا يصح، كما اعترضت فيما روي المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد تحديد المهور. ولكن هل سمح بقيام أحزاب بمناهج تخالف دين الله وتكفر به بزعم حرية الرأي والتعبير، تنشر وتروج المبادئ التي تدين بها في وسط المسلمين؟ هذا لم يحدث أبدا، وقد رأينا ثمار المرة لهذه الأحزاب من تفريق للناس وتنابذ وتراشق بالتهم في الجرائد والمجلات، كما هو حاصل ومشاهد. فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع. هذا كلام شيخ من شيوخي الذي زين لهم الباطل وحرفهم عن الصراط المستقيم، ودعاهم إلى تكوين الأحزاب وإلى الدخول فيها، وانشق الحزب إلى حزبين، والذي ينتظر أن ينشق الحزبان إلى أربعة أحزاب، وهكذا كما تتكاثر الأميبا. وهو يقول إن هذا لا يجوز، وهو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع. قد يقول قائل ولكنه حزب ديني، فيقال كلام القوم بل هو حزب سياسي. فهذا الكلام من شيخ من شيوخكم يا معشر الشباب في القواعد التابعة للحزب، ويا أيها المحبون لذلك الأمر، هذا كلام شيخ من شيوخهم قاله في لحظة من لحظات التجرد. يقول إن هذا ينبغي ألا يكون، فإن فعلتموه فأنتم مبتدعون. إن الانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب وفي نفسه بدعة لا يقرها الشرع، فكيف إذا انضم إلى ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقا لنيل أغراضهم ومطلوبهم؟ ولا شك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم. قال: ارتفعت رايات كثيرة مارقة للتكتل تحتها بدل راية الإسلام، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، ودين لا يعرف مثل هذه الأحزاب. وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون ونقوم قومة رجل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، وما سوى ذلك فهو مردود باطل ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع فيه على التحقيق. قال: والناظر إلى الدنيا من حولنا سيجد كتلا شرقية وغربية وقوميات وشعوبيات ووطنيات، ثم مناهج وفلسفات بين أبناء الوطن الواحد، ثم تجاه الحاكم ومنهجه ينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين. وهذه الحال لابد وأن تشحذ همم المؤمنين الذين يستعينون بربهم ليجاهدوا بدين الله من كفر بالله، يدعون الإنسانية كافة لتسلم وجهها لله رب العالمين، ويقيمونها خلافة على منهاج النبوة تطبق دين الله وتسوس الدنيا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والحب يجب أن يكون في الله والبغض كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحق مقبول من كل من جاء به كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه أيضا كائنا من كان. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وليس منا معصوم ولا كامل. فيا معشر الشباب في القواعد الحزبية، إذا جاءكم الحق ناصعا فاقبلوه ولا تستكبروا عليه، فإن رد الحق بلا موجب لا يكون إلا عن كبر في القلب، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرم الله عليه الجنة وأدخله الله تعالى النار. فلا بد من مراعاة أدب الخلاف، والخلاف الذي يصادم نصا من كتاب أو سنة خلاف ساقط غير معتبر، والميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال ونميز به الغث من السمين هو ميزان الكتاب والسنة. والحاكم الذي يطبق شرع الله إذا أخطأ في مسألة أو جانب الحق في فعل لا يصح الخروج عليه، ولا تأليب العامة
وإحداث الفتنة حوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نرجع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يسعنا ما وسعهم من الخلاف، وتتوحد كلمتنا على منهج الله، وحينئذ سنأخذ بأسباب التطور الحقيقية من العلم النافع والعمل الصالح، وحينئذ أيضا سنعرف بإذن الله من الذي نواليه، ومن الذي نعاديه، ومن الذي نؤيده، ومن الذي نعارضه. فهذا قول واحد من شيوخكم يا معشر الشباب في القواعد الحزبية: ما عدا مما بدا، وما الذي حول الحق باطلا والباطل حقا، وما الذي حرك الثوابت حتى صارت متغيرات، ومن الذي خلف عليكم الأمور وحرفكم عن الصراط المستقيم، ألا إنه ينبغي عليكم وأنتم من طلاب العلم بالأساس أن تراجعوا مواقفكم، وأن تقفوا وقفة من أجل أن تنظروا فيما كان وما هو حال وما هو آت، حتى تكونوا سائرين على بصيرة. وإلا فإنكم لو أخذتم بالتقليد في مثل هذا ولا يسوغ لكم التقليد فيه فقد ظلمتم أنفسكم. وأما النساء الفضليات في قواعد الأحزاب الدينية فهذا كلام الرجل إليهم: هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات؟ قال في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية في الصفحة 65 بعد 300، وردت فتوى لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وذلك في 1 مايو 1952. والفتوى بعنوان: خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز. وإليكم نص ما جاء في هذه المبادئ: رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب العلم والمعرفة، ولا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتناء. وهذا الكلام إذا كان يوجه إلى مجمل النساء فإنه يتوجه بالضرورة ويتوجه بالقصد الأول إلى أولئك الفضليات من الملتزمات المتمسكات بالحجاب الشرعي اللواتي اقتنعن بعودة الحجاب حتى جاء شيطان من شياطين الإنس فحرفهن عن الصراط المستقيم. وهن بالقصد الأول ينبغي عليهن أن يلتفتن إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا، فإن الله رب العالمين إنما فرض على كل مسلم ومسلمة إقامة الدين، ولم يفرض على كل مسلم ومسلمة إقامة الدولة. فرض الله رب العالمين على المسلم إقامة الدين، ولم يفرض على المسلم أن يقيم دولة، وإنما هذا لله جل وعلا. قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فيما نقله الدكتور سعيد عبد العظيم، قال: سئل أي المفتي الأسبق: وردت إلينا أسئلة كثيرة عن حكم انتخابات المرأة لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ في الشريعة الإسلامية، إذ كانت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي حرمت نصوصه انتخابهن بحيث لا يكون لهن الحق في الانتخابات. فأجاب المفتي الأسبق حسنين محمد مخلوف رحمه الله، قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه، حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع. وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين أخطار الريب وبواعث الافتتان، فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال في مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام، وإمامة الرجل للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها، كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها، حذرا من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه. والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع، وبما للنفوس من ميول ونوازع، والناس يعلمون والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده وهو المعصوم أيدي النساء اللاتي بايعنه، والمرأة لم تولى ولاية من الولايات الإسلامية في عهده، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد من بعدهم من الملوك والأمراء، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية. فهل تريد المرأة الآن، يقول المفتي الأسبق رحمه الله، فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان، فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات، والتردد على الوزارات، والسفر إلى المؤتمرات، والجذب والدفع وما إلى ذلك، مما هو أكثر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين، وقد حرمت عليها، واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم، إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام، بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبها إلى مخالفة الضمير والدين، ويدفعه إلى مجاراة الأهواء، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء على المسلمين، وعليهم أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بيناه، وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية والصحية في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية، قبل أن تحرص على خوض غمار الانتخابات والنيابة، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة. ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال، ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح. إلى كل مرشحة وإلى كل ناخبة من تلك القواعد الحزبية في الأحزاب الدينية، إلى كل هؤلاء من الفضليات، من تقدمت منكن فلتتأخر، وإلا فهي قدوة في الشر وداعية إلى الخروج على قواعد دين الإسلام العظيم. عليهن أن يراجعن أنفسهن وأن يعلمن أنه لا عاصم لهن من الله جل وعلا، وعليهن أن يأخذن بما كن يأخذن به من قبل من الستر والعفاف والحرص على الفضيلة وإكمال أمور الدين لأبنائهن، مع القيام بالرعاية لبيوتهن وأزواجهن، لكي يحدث الاستقرار الذي يعود نفعه وتعود فائدته على المجتمع الإسلامي، ومن أجل أن يتقدم الناس بالدعوة إلى الدين الحق إلى الأمام خطوة بعد خطوة حتى يأذن الله تعالى بالخير. ثم بين شيخ القواعد الحزبية والدعوات البرلمانية في الحزب الديني المعلوم، قال: كيف استدرجوا المرأة لدخول الانتخابات؟ قال: كانت الذراع الأولى التي التف بها اليهود حول أوروبا إنشاء مجتمع لا يقوم على الدين، والذراع الأخرى هي أفكار ونظريات علمية مزمنة تهاجم الدين والأخلاق. والذراع الأولى وجدت مع الثورة الصناعية، والرأسمالية في ذلك الوقت ولدت في أحضان اليهودية وهم يسيرونها إلى هذه اللحظة، فقد دخل اليهود كممولين للحركة الصناعية عن طريق الإقراض بالفوائد الربوية، فلما وضعت الرأسمالية في أيديهم انتهزوا هذه الفرصة فأقاموا المجتمع الأوروبي الصناعي على غير أساس من الدين والأخلاق. وكانت فرصتهم الثانية في السيطرة، ومن أبشع ما استخدموا قضية المرأة، فقد حدث يومها أن هيأ الممولون الفرص لعمل المرأة لإخراجها من بيته، ثم جعلوا لها قضية. وكانت هذه القضية في مبدأ الأمر أنهم جعلوها تعمل الساعات نفسها التي يعملها الرجل ولكن بنصف الأجر، وبدأت قضية مساواة المرأة بالرجل في الأجر، وحدثت المطالبة ولم تحدث الاستجابة، فقيل لها: اسلك السبيل الذي يؤدي بك إلى غايتك، تظاهري وأضربي. فتظاهرت المرأة وأضربت، وكانت هذه خطوة على الطريق. وفي هذه المرة أيضا لم يستمع لها أحد، ولما كان الشيطان فقيها في الشر وكذلك أتباعه يقودون الإنسان إلى حتفه وهو يظن أنه يحسن الصنع، وينتقلون به خطوة بعد خطوة ويعملون ليل نهار دون كلل أو ملل، فاستدرجوا المرأة وقالوا لها: لا بد وأن تحولي قضيتك إلى قضية سياسية، ولا بد أن تحصلي على حق الانتخاب ثم حق دخول البرلمان. فتحولت القضية إلى مطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق السياسية، ثم انتقلوا بها إلى المطالبة بالمساواة مع الرجل في التعليم، وجعلت مناهج الأولاد والبنات واحدة، وانتهت الفتاة من الدراسة الثانوية فقيل لما يفرق بين الجنسين في دخول الجامعة، لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مطالبة بالمساواة مع الولد في التعليم الجامعي، ودخلت الجامعة لتبدأ قضية الاختلاط وكان هذا هو الهدف الذي يراد من هذه الدورة كلها. فحدث الاختلاط في الجامعة وفي الشارع، وبالتبعية تفسخت الأخلاق، وأصبحت المرأة رئيسة ووزيرة وعضوة بالبرلمان. وفي جو الاختلاط رفعت حواجز الأخلاق، وأصبحت الفاحشة هي الأصل. هذا وقع في المجتمع الغربي. وأما ذراع الكماشة فكانت تلك النظريات التي نادى بها أساطين الشر من اليهود ماركس وفرويد ودوركايم. ومن عجيب الأمر أن هذه الأمراض بدلا من أن تستأصل أو تعالج في موطنها الذي ظهرت فيه، استوردها بعض الناس لتطبيقها في بلاد الإسلام، فدرست النظريات على أنها حقائق. وتنادى فريق أن لا بد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين، وكان هذا هو الطريق إلى الهاوية. وقد تكررت المأساة وانتقل العفن والخراب من هناك إلى هنا. انتهى كلامه. وهذا الكلام موجه إلى أبناء الدعوات السلفية السكندرية وإلى كل مؤازر لهم ومناصر من أجل الدين. إنهم يخالفون الدين ويبدلون الشريعة في هذا الأمر الركين، وهو من أمس ما يكون مساسا بالعقيدة وحقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين. فتأملوا في هذا. وإن من الحق أن يعود المرء من الباطل إلى الحق، بل هذا من أحق الحق ولا يعيب أحدا. لو أنهم قاموا اليوم فأعلنوا أنهم يحلون ذلك الحزب، وأنهم يتبرؤون مما كان، وأنهم سيعودون لاتباع شيوخهم الكبار في التوفر على الدعوة بعد تخليصها مما شابها من الحزبيات ومما دخل عليها من الأفكار التكفيرية والإخوانية وما لوثها من هذا القدر الذي دخل عليها، فكان ما كان. لو أنهم قاموا اليوم ففعلوا ذلك لعظم أمرهم في أعين المسلمين المخلصين، وعرفوا أن العودة إلى الحق من أخص خصائص المسلم الذي يعرف الحق ليتبعه لا أن يعرف الحق ليجتنبه ويصر مكابرا على الباطل، والله تعالى المستعان. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال صفي الرحمن: هذا الحديث يعطينا موقفا ثابتا من ظروف هذا الزمان الذي نعيش فيه، وأنه ليس للمسلمين أن يقيموا في بلادهم تلك الأنظمة السياسية التي تبتنى على خوض المعارك الانتخابية من قبل الأحزاب. وإنما الذي يجب عليهم إن كانوا حكاما وأمراء أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطبقوا الشريعة الإسلامية الغراء من غير أن يخافوا لومة لائم. وإذا لم يكونوا حكاما فعليهم أولا أن يثبتوا على عقيدة الإسلام ويلتزموا بأحكامه، ثم يحاولون تغيير الظروف بالدعوة إلى الله في لين وتؤدة ووقار ومدارات وصبر على المكاره وكره للمناكير واستنكار لها بالموعظة الحسنة. وقد دلت التجارب في شتى أنحاء العالم الإسلامي أن هذا هو الذي أفاد المسلمين وأنقذ كثيرا منهم من براثن الضلالة والغواية والفواحش، وأن الجهود التي بذلت في هذا السبيل جاءت بنتائج محمودة تبشر بالخير وتحفز لمزيد الجهد والعمل، لا سيما إذا قارناه بالجهود الكبيرة التي بذلها الإسلاميون السياسيون، ثم لم يجتنوا من هذه الجهود إلا الظلم والقهر والحبس والملاحقة والمطاردة وما يشاكلها من جميع أنواع الجو. وقد دلت التجارب العديدة أن الإسلاميين بعد خوضهم الانتخابات فقدوا ثقة الناس فيهم أكثر مما كسبوا من القوة السياسية، وكان من جراء ذلك أن سبل الدعوة إلى الله أيضا ضاقت عليهم وباءوا بالخيبة والحرمان في كثير من المجالات. فالسبيل إنما هو الصبر على الأذى والمثابرة على الدعوة إلى الله ومحاولة صرف الحكام وعامة المسلمين عن منهجهم إلى المنهج الإسلامي القوي مع انتظار الفرج والرحمة من الله رب العالمين. لا يزاد على ما سبق سوى أن يوجه النداء لإخواننا في الله المنخدعين ببهرجة أخوال دعاة الانتخابات بأن يفيقوا من سباتهم الذي هم فيه. إننا نناديهم نداء العطف والشفقة عليهم بأن يربعوا على أنفسهم عن مثل هذه الترهات الباطلة، وأن يتوجهوا إلى ما ينفعهم من تعلم العلم النافع والعمل به. إننا نناديهم نداء الغيرة على المحارم، أن يحافظوا على محارمهم من الانحراف والجري خلف الأقوال المبهرجة والخطب الرنانة التي تدعو المرأة لأن تسفر عن نفسها وتزاحم الرجال بالخوض في المعارك الانتخابية. إننا ننادي دعاة الانتخابات الإسلاميين أن يكفوا ألسنتهم عن القول الباطل، نناديهم نداء الخوف عليهم من نار جهنم يوم القيامة، يوم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله تعالى عما قد مضى وجرى من دعوتهم الناس إلى المشاركة في التحزب، وأن يبينوا بطلان ذلك كما بينوا جوازه. قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا فعلوا ذلك فليبشروا بالأجر العظيم من رب تواب رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإن استكبروا عن الحق وخالفوا فليحذروا من الوقوع في الفتنة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الواجب هو قول الحق والعمل به مع قبول ذلك الحق ابتداء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون فأنى تصرفون. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثيرًا ما تسمع عن وقوعنا بل وقوع العالم كله فريسةً لمؤامرةٍ كونيةٍ كبرى، فهل نظرية المؤامرة العالمية الكونية صحيحة أو لا؟ هناك موقفان متعارضان متطرفان حول هذه المسألة الحساسة جدا والخطيرة في نفس الوقت، لأنها تمس المصالح المباشرة لشعوب العالم أجمع، وخصوصا في البلدان الضعيفة والمتوترة الأوضاع ذات الموقع الاستراتيجي التاريخي والحساس كبلدان المنطقة العربية الإسلامية. هذان الموقفان المتعارضان هما الموقف المؤمن تماما بهذه النظرية وبدرجة مبالغة وحرفية بحيث تبدو مثل القدر الإلهي الذي لا يمكن أبدا مواجهته والتخلص من حتميته، وما علينا إلا الخنوع له والتحسر على مصيرنا المظلم. ويعاني بعض أنصار هذه النظرية من نوع الهلوسة، وهو أشبه بالخبل، إذ يتصورون أن العالم محكوم بمجموعة من الشياطين الجبابرة المتلبسة بأشكال البشر. وأما الموقف المعاكس النافي تماما لمثل هذه النظرية، فإن أهله ينظرون إلى السياسة العالمية بنوع من السذاجة والرومانسية، وكأن العالم لا يقوده إلا الحكماء العقلاء العلميون الذين يشتغلون بكل صراحة وعلنية ولا يفكرون إلا في مصالح شعوبهم، وفي أحسن الأحوال يفكرون في مصالح العالم، وفي أسوأ الأحوال يفكرون في مصالحهم الطبقية والشخصية. المهم أنهم عقلاء وعلميون ومشاريعهم مكشوفة، وكل ما يطرح في وسائل الإعلام هو صحيح تماما ويعبر عن حقيقة السياسة العالمية. فهذان موقفان متضادان، والحق الحقيق في هذا الأمر هو في الوسط بين هذين الموقفين. هنالك مؤامرة عالمية، وهناك قوى سرية تخطط بالسر للتحكم بسياسة العالم، ولكن هذه القوى لا تتكون من شياطين ولا من كائنات خارقة، بل هم بشر مثلنا تجمعهم المصالح ويجمعهم خصوصا العقيدة. ويكفي مطالعة المكتبات ومواقع التواصل وغير ذلك على الشبكة العنكبوتية لتجد أن هنالك العديد من هذه المنظمات السرية العالمية، وقد صارت معروفة بصورة رسمية، من أبرزها الحركة الماسونية وحركة المستنيرين وحركة الجمجمة والعظام، والتي منها وزير خارجية أمريكا الآن، فهو في هذه الجمعيات السرية، وهي منظمة دموية وأهدافها صارت معلومة مكشوفة إلى غير تلك المنظمات. وبما أن هذه المنظمات تتكون من بشر، فهي إذن مثل كل المنظمات عرضة للاختلافات الداخلية والتطورات العقائدية بين أعضائها. وهذا يعني أن هنالك منظمات تتراجع وتضعف وتتخذ أشكالا جديدة، وهنالك منظمات أخرى تنشط وتسيطر. إن النشاط السري عبر التاريخ كان وما زال من أولويات نشاط أي دولة من أجهزة المخابرات والتجسس، بل حتى المؤسسات الاقتصادية والعلمية كالتجسس التقني والعلمي، من دون النشاط السري وفنون التعتيم والخداع لا يمكن لأي دولة أن تستمر وتضمن أمنها داخليا وخارجيا. لهذا فإن دول الغرب الكبرى ومع قوتها العالمية في جميع النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية والتقنية، فإن فنون القيادة والتأثير والعمل السري قد تطورت فيها إلى حد بعيد بصورة تفوق التصور. ويبقى أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة المهمة جدا، أن هذه المؤامرة الكونية العالمية مهما كانت مدعومة مخابراتيا واقتصاديا وتقنيا وإعلاميا، فإنها بصورة مطلقة ويقينية يستحيل عليها التأثير على أي بلد من دون تواطؤ وتعامل وشراء للذمم للنخب الفاعلة لهذا البلد. إن قوة هذه المؤامرة العالمية الخارجية تكمن في انقسام الشعوب وفساد النخب وضعف وحدة الشعب وهويته وانتمائه. إذن هذه المؤامرة العالمية ليست قوة شيطانية جبارة لا يمكن الفكاك منه، بل يمكن بسهولة لو قرر الشعب ونخبه فعلا العودة إلى الضمير الوطني وإلى الكفاح الشعبي السلمي الثقافي العقدي من أجل تحصيل الحرية والكرامة. لأنه من الحمق والسذاجة الاعتقاد بأن المقاومة المسلحة قادرة على مواجهة هذه المؤامرة، بل العكس هو الصحيح، لأن من أول أساليب هذه المؤامرة أنها تشجع العنف والعمل المسلح في الشعب المعني من أجل تبرير ممارسة القوة ضده وتفريقه وبث روح العنف والخراب في صفوفه وبين أبنائه. وهذا بالضبط الذي حصل على سبيل المثال في العراق، ليس فقط بعد الاجتياح الأمريكي في سنة 2000، بل قبل ذلك بسنوات طويلة، حيث كانت النخب العراقية الحاكمة والمعارضة كانت جميعها متواطئة وفاسدة ومعدومة الضمير الوطني. وإن أخواما من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعمون، يعلمون أو لا يعلمون هذه المؤامرة لتعمل عملها بين أبناء هذه الأمة المصرية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبدل أن يتوفروا على الدعوة إلى الله ببيان التوحيد الخالص والأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على العلمانيين والوجوديين والملحدين والحاقدين والمبغضين لدين الإسلام العظيم وتجلية جوانب محاسن الإسلام العظيم والدعوة إليه وبيان ما في تاريخنا من مواقف عظيمة إلى غير ذلك مما يتعلق بتاريخ هذا الدين، بدلا من ذلك شاركوا القوم فيما هم فيه. فالنصيحة الآن إلى تلك القواعد الشبابية وغير الشبابية من الرجال والنساء في الأحزاب الدينية: توقفوا يرحمكم الله، تأملوا فيما أنتم مخدمون عليه، ارجعوا إلى الحق وفيوا إلى الصواب، واتقوا الله رب العالمين حتى يغفر لكم ما قد مضى، والله تعالى هو الغفور الرحيم. ولا تكونوا وبالا على هذه الأمة، لا تغيروا ثوابتها، لا تزرعوا في قلوب وعقول ووجدان أبناء هذا الجيل أمورا يحاربها دين الله رب العالمين مما هي من صلب العقيدة. جعلتم فيها الشرك إسلاما وجعلتم فيها الكفر إيمانا بغير موجب ولا حق إلا بأوهام دارت في عقولكم وتخيلات صارت في مخيلاتكم. فاتقوا الله وعودوا إلى الله وتوقفوا، توقفوا قبل أن يفوت أوان توقفكم، فما زال الأمر قريبا، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو موطن النزاع بيننا أهل السنة والإخوان المسلمين والسلفيين الحزبيين وغيرهم ممن انغمسوا في العمل السياسي بتكوين الأحزاب الدينية وخوض غمار الانتخابات الحزبية والدفع بالنساء للمزاحمة في العمل الحزبي والتكتل الانتخابي؟ إن موطن النزاع بيننا وبين الآخرين هو كشف محاولاتهم في تشويه الإسلام وعرض دين تمسك معالمه وتتبدل دعائمه على أنه حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر لا يتعلق بجيل من الناس الآن، بل بأجيال وأجيال قادمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل ذلك بدعوى الإصلاح والتقدم وتقريب الإسلام للديمقراطية، وحسن النية وحده لا يكفي، وكذلك الرغبة في الإصلاح فضلا عن أوهام التمكين والاستخلاف، بل لا بد من المتابعة، متابعة النبي وصحبه، لأن الإخلاص والمتابعة هما سبيل التمكين وسمة الفرقة الناجية التي هي ما أنا عليه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابي. إن موطن النزاع أن ننشغل بما قدره وكتبه الله علينا عما أراده الله تعالى منا، أن ننشغل بالتمكين عن الاتباع. إن موطن النزاع في أن الدليل يتنزل على الواقع أم العكس، ومعلوم أن الأصل عند أهل السنة هو الدليل، أما أن يصدر الواقع من أجل أن يبحث عن الدليل بحيث يتنزل الواقع على الدليل، فالذي ينبغي أن يتنزل إنما هو الدليل الذي يكون متنزلا على الواقع، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا إلى الدليل، فهو الشرعة التي ينبغي أن تؤم، وهو المعين الذي ينبغي أن يقصد. أما أن يزعم بعض من ينتمي للإسلام بعد 15 قرنا أن نصوص الشريعة ليست صالحة لواقعنا الآن، وأن المصلحة السياسية في دين الديمقراطية، فأي إسلام وأي دين ينتسب إليه؟ إن موطن النزاع الآن أن تتنزل تعاليم الإسلام السامية من عند رب الأرض والسماوات، لكي تكون متاعا أرضيا بين الناس يلتفون حوله أو ينفضون عنه. وعلى أي شيء؟ على سير ذاتية لمرشحين يزعمون أنهم إسلاميون وللشريعة مطبقون. وما أسهل أن تشوه هذه السير، وإلا فإن الولاء لله رب العالمين ولدينه العظيم ولنبيه الكريم، وليس للمرشحين وإن زعموا أنهم إسلاميون. وهل يجوز أصلا أن يفاضل بين البدعة التي تشوه الدين وتعرضه على غير حقيقته باسم الإسلاميين المتنازلين عن ثوابت الدين، وبين مرشح البرلمان والمفسدين العلمانيين
الذين لم يزعموا يوما أنهم يفسدون باسم الدين، والبدعة أخطر من المعصية بما لا يقاس. إن الإسلام بمنأى عن أن يدخل في صراعات البشر على الكراسي النيابية. إن موطن النزاع الآن في شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبأ به ولم يلتفت إليه وقام المقتضي لفعله وانتفى المانع لتركه، وكان الزمان زمان تشريع زمان بيان للأحكام، فكان تركه سنة وفعله مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وسنته. فلما عرض عليه سادة قريش وكبراؤها عرضوا عليه الملك وحاولوا إغراءه بتاج مطرز باليواقيت والجوهر وعرشا مزركشا وصولجانا في اليد يلوح به حينا بعد حين، كان يمكنه حاشاه أن يقبل ذلك ليحصل به القوة ويؤسس به جيشا ويصنع به قاعدة ثم يحمل الناس بعد ذلك على الدين بأطرهم عليه أطرا، وكان يمكنه حاشاه أن يدعو قومه باسم العروبة وأن يحشد الحشود والتكتلات حتى إذا ظهرت القوة خرج من بطنها الدين، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أبى، وكان يمكنه أن يخرج الدين من بطن الحكم، ولكن هذا مناف لطبيعة هذا الدين، فطبيعة الدين أن يخرج الحكم من بطن الدين. أما أن يأتي قوم الآن يزعمون أن الإصلاح السياسي هو الأقرب والأصوب والأوفر ولنبدأ بالرأس إلى القاعدة، فهذا ما كان يوما ولن يكون. إن موطن النزاع الآن هو أن يعرض الإسلام العظيم على أنه منهج بديل بين مناهج متعددة، فقابل له وراد ومقبل عليه ومدبر عنه، فلا يجوز أن يسوى دين الله بالعلمانية والكفر والزندقة، أو أن ينافس نفايات الأفكار وزبالات العقول كالشيوعية والوجودية والعلمانية والديمقراطية باسم حرية الرأي والفكر، أو أنه منهج للإصلاح يحقق الرفاهية ويأتي بالرغد فحسب، بل الإسلام دين يعبد الناس فيه لرب الناس. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد أحدا على الدنيا بشيء، فالحياة محنة والإسلام منحة، كأن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اسلموا وأسلموا تسلموا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن موطن النزاع الآن في الفرق بين السياسة الشرعية التي هي الدين من توحيد واتباع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحدود وجهاد المنافقين والكفار وحماية حرمات المسلمين وتأمينهم في أوطانهم، فهذا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وفقهه سلفنا ونشره علماؤنا. وبين السياسة العصرية الديمقراطية بنفعيتها ونفاقها وأنفاقها ودهاليزها وأسرارها وآثارها التي جاء بها اليهود ونشرها الإعلام الخبيث ويممت وجهها شطر البيت الأبيض، إن موطن النزاع الآن متلخص في قول مجدد العصر: إن من السياسة ألا يعمل بالسياسة، أي من السياسة الشرعية ترك السياسة العصرية بأجزائها وكراسي نياباتها ومهاتراتها، فضلا عن شركها، فمعبودة جماهيرها هي الأغلبية، فهذه هي السياسة المتروكة المنفية. إن موطن النزاع الآن أن فقه التغيير والتمكين هو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسياسته هي التأسيس ودعامته هم الدعاة المصلحون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وأما التنفيذ فليس لأولئك المتحمسين والثوريين قادة الميادين، بل لنفس هذا الصنف الرباني الذي تعلم بصغار العلم قبل كباره وبقي متماسكا واستقر واستحكم، فأصله ثابت وفرعه في السماء، وعلم أن الزمان زمان للتأسيس تأسيس التغيير وليس بزمان تنفيذ التغيير. ليس هو طريق الإخوانيين والحركيين والقطبيين، هذا هو موطن النزاع الآن، فعلينا بالعلم والعمل. قال ربنا جل وعلا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وينبغي أن يكون هذا الأمر وهو فرقان النزاع بيننا وبين غيرنا ممن يتكالبون على الانتخابات وعلى الكراسي في البرلمان وما أشبه، ويزدون بالدين في هذا المعترك الهائج، ولا يعودون إلا بالجراح ونفور الناس من الشريعة وسوء ظن المسلمين بمن تمسك بالهدي الظاهر. وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهيهات. فهذا هو موطن النزاع، أن يستقر في أعماق قلوب هذا الجيل أن هذا من الدين، وأنه ينبغي أن يؤخذ به، وأن من لم يأخذ به فهو محارب للدين وساع في إضعافه وساع في تقوية شوكة أعدائه. فإذا استقر هذا على أنه من العقيدة والشريعة في قلوب أبناء هذا الجيل، فما الظن بالأجيال التي تأتي؟ إن الدين تحرك ثوابته ويعبث بدعائمه باسم الدين، وهذا من أخطر ما يكون. وليس هنالك بحمد الله تبارك وتعالى كراهية لشيء مما أنزل الله رب العالمين، بل إن السعي في إقامة حكم الإسلام العظيم من أوجب الواجبات على كل مسلم بحسبه. ولكن أهل السنة يعلمون أن الحكم بما أنزل الله ليشمل كل وجوه الحياة، وليس قاصرا على الصراع مع السلطات الزمانية بإراقة الدماء وإثارة الغبار، ثم يعودون بالجراح ونزف الدماء دماء الإسلام العظيم. فينبغي أن يعلم أن هذا الذي يقرر من بيان موطن النزاع إنما هو من الحرص على بقاء هذا الدين كما أنزله الله على خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والآن هذه أقوال موجهة إلى قواعد حزب الإسكندرية وغيره من الأحزاب الدينية من الشباب المسلم المغرر به، هذه أقوال شيوخ شيخهم الذي زين لهم الباطل والتحزب وهدم قواعد عودة الحجاب على رؤوس النسوة التي فتن بالحزب والعضوية. قال الدكتور المقدم في محاضرة بعنوان السلفيون والانتخابات، والإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا، لكن أهم الاعتبارات الموجودة عند عامة السلفيين لرفض الدخول في مثل هذه الأنشطة هو الجانب الاعتقادي. يقول أخطر ما في الموضوع هو أن هذا بناء على دين الديمقراطية وعقيدة الديمقراطية أن يكون الشعب مصدر السلطات. والأمر الثاني أن السياسة لعبة وهي لعبة بالدين. وقال أيضا في محاضرة باسم حول دخول البرلمان وقد جاءه سؤال وهو هل الانتماء لمجلس الشعب بصورته الحالية يمس عقيدة المسلم في الإيمان أم لا يمسه؟ فقال معلوم أن الذي يدخل المجلس لابد أولا أن يقسم على ولاء معين للدستور وللمجلس وللوحدة الوطنية، وكل هذه الأشياء لابد أن يخلع على عتبة المجلس قضية الولاء والبراء. هذا هو المحظور الأول. وحكى الله عز وجل عن موسى قوله: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال: فلا يوجد إجرام أشد من التشريع من دون الله، وهذا يستوجب المفاصلة وعدم التعاون إلا إذا دخلوا في دين الإسلام وأعلنوا أنها هيئة مسلمة. والحزبية بين الجماعات مبدأ مرفوض، فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لا يجوز قبوله ولا الرضا عنه ولا المشاركة فيه، فكيف يكون له أن يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله؟ وقال المقدم أيضا في محاضرة بعنوان حقيقة التغيير: فبلاش ندخل في مجال السياسة، لأن السياسة عقيمة، السياسة دي كلها نصب وحيل وكذب ونفاق ودجل. التغيير هو الذي يحدث في المساجد السلفية، ده الحقيقي، منتج وآثاره ملموسة. فسيبكوا من الدخول في هذه المعتركات، مش معارفنا ولا مبادئنا. ما الذي صير الكفر الآن إسلام؟ ما الذي صير الزندقة والخروج من الدين إيمانا وإحسانا؟ الأمر على حاله، فكيف تتغير الفتوى هكذا بلا موجب ولا مسور وبغير أثارة من علم؟ فهذا موجه إلى قواعد الحزب من الشباب المسلم المغرر به، فينبغي عليه أن يفيئوا إلى الحق وأن يرجعوا إلى أقوال شيوخ شيخهم الذي زين لهم الباطل وحرفهم عن الصراط المستقيم. وقال الدكتور أحمد فريد في كتابه وقفات تربوية مع السيرة النبوية: ولعل تجربة الجزائر خير شاهد على أن طريق البرلمان والسياسة طريق مسدود لا يوصل إلى المقصود، ثم هو لم يسلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم عروض الملك والسلطان. إن هذا المسلك ثمنه باهظ، وهو المداهنة في قضية التوحيد. وإذا كانت المداهنة في قضية التوحيد غير جائزة بمر، فما الذي جعلها جائزة الآن؟ بل إنه يعقد عليها الولاء والبراء. وحتى يصرح بأن الحزب قد انسلخ من الدعوة وصار حزبا سياسيا يخضع لقانون الأحزاب ولقانون الأحزاب السياسية ولا تعلق له بالدين، وأنه مهما أفتى أحد بفتوى وهو منتسب إلى الدعوة فإن هذه الفتوى تخصه ولا علاقة لها بالحزب من الناحية السياسية بل والعقدية. فما الذي جعل الأمر يصير إلى هذا المنحنى الهابط، إلى الحمأة المنتنة؟ نسأل الله الثبات والعافية. وهذا هو الدكتور سعيد عبد العظيم في كتابه الديمقراطية ونظريات الإصلاح يقول: حكم الانضمام للأحزاب وبدعة تقسيم الناس إلى مؤيدين ومعارضين. قال: يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل كثير لا ينحصر. فالواجب على الإنسان أن يعيش للإسلام وأن يصدع بالحق، ولا يخاف لومة لائم. وإذا كانت سنة الله قد اقتضت دفعا بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالواجب علينا أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقدامنا وإحجامنا، وفي حركاتنا وسكناتنا، وفي أقوالنا وأفعالنا. وعلينا أن نستبشر فالعاقبة للمتقين، والنصر عقب الصابرين الذين يأخذون بالأسباب الشرعية ويستفرغون وسعهم فيها ويفوضون الأمر كله لله. والفارق كبير بين المسلم والكافر، فالمسلم يحب في الله ويبغض في الله، يعطي لله ويمنع لله. أما الكافر فإنه يحب لهواه ويبغض لهواه، فهواه هو مولاه الذي يقوده إلى حتفه وهلاكه. قال: وإذا كانت النظم الديمقراطية عادة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، وكل حزب له برنامجه المعبر عنه، وله أيضا رايته ومن يمثله، فهذه الأحزاب منها ما هو شيوعي ماركسي وما هو وطني، ومنها ما هو ليبرالي علماني. وكثيرا ما نرى الصراع يحتدم ليس فقط بين الأحزاب الموجودة على الساحة، بل بين أبناء الحزب الواحد لأسباب عديدة، وتنتهي هذه الصراعات بحروب في أغلب الأحيان، وفي أخف أحوالها إلى حروب كلامية وإعلامية، شأنها في ذلك كشأن اليهود والنصارى. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم. اختلاف مريب، ولا يمكن أن يجتمع الناس اجتماعا صحيحا يرضى الله عنه إلا إذا صبغوه بصبغة الإسلام. يقول جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهؤلاء الأنبياء دينهم واحد ودعوتهم واحدة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: وهذه الأحزاب بدعة منكرة، وهي أثر من آثار الاستعمار، أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة، وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعا وأحزابا بعد ذلك. نعم، وجدت الشورى، وحدث نوع من الاستيضاح أو الاعتراض، حتى على بعض الخلفاء في حالة مخالفة للنصوص الشرعية، فما اعترضت فيما روي، وقال فيما روي، تمريضا لأن هذا الأثر لا يصح، كما اعترضت فيما روي المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد تحديد المهور. ولكن هل سمح بقيام أحزاب بمناهج تخالف دين الله وتكفر به بزعم حرية الرأي والتعبير، تنشر وتروج المبادئ التي تدين بها في وسط المسلمين؟ هذا لم يحدث أبدا، وقد رأينا ثمار المرة لهذه الأحزاب من تفريق للناس وتنابذ وتراشق بالتهم في الجرائد والمجلات، كما هو حاصل ومشاهد. فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع. هذا كلام شيخ من شيوخي الذي زين لهم الباطل وحرفهم عن الصراط المستقيم، ودعاهم إلى تكوين الأحزاب وإلى الدخول فيها، وانشق الحزب إلى حزبين، والذي ينتظر أن ينشق الحزبان إلى أربعة أحزاب وهكذا كما تتكاثر الأميبا. وهو يقول إن هذا لا يجوز، وهو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع. قد يقول قائل ولكنه حزب ديني، فيقال كلام القوم بل هو حزب سياسي. فهذا الكلام من شيخ من شيوخكم يا معشر الشباب في القواعد التابعة للحزب، ويا أيها المحبون لذلك الأمر، هذا كلام شيخ من شيوخهم قاله في لحظة من لحظات التجرد. يقول إن هذا ينبغي ألا يكون، فإن فعلتموه فأنتم مبتدعون. إن الانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب وفي نفسه بدعة لا يقرها الشرع، فكيف إذا انضم إلى ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقا لنيل أغراضهم ومطلوبهم؟ ولا شك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم. قال: ارتفعت رايات كثيرة مارقة للتكتل تحتها بدل راية الإسلام، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، والدين لا يعرف مثل هذه الأحزاب. وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون ونقوم قومة رجل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، وما سوى ذلك فهو مردود باطل ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع فيه على التحقيق. قال: والناظر إلى الدنيا من حولنا سيجد كتلا شرقية وغربية وقوميات وشعوبيات ووطنيات، ثم مناهج وفلسفات بين أبناء الوطن الواحد، ثم تجاه الحاكم ومنهجه ينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين. وهذه الحال لا بد وأن تشحذ همم المؤمنين الذين يستعينون بربهم ليجاهدوا بدين الله من كفر بالله، يدعون الإنسانية كافة لتسلم وجهها لله رب العالمين، ويقيمونها خلافة على منهاج النبوة تطبق دين الله وتسوس الدنيا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والحب يجب أن يكون في الله والبغض كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحق مقبول من كل من جاء به كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه أيضا كائنا من كان. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وليس منا معصوم ولا كامل. فيا معشر الشباب في القواعد الحزبية، إذا جاءكم الحق ناصعا فاقبلوه ولا تستكبروا عليه، فإن رد الحق بلا موجب لا يكون إلا عن كبر في القلب، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرم الله عليه الجنة وأدخله الله تعالى النار. فلا بد من مراعاة أدب الخلاف، والخلاف الذي يصادم نصا من كتاب أو سنة خلاف ساقط غير معتبر. والميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال ونميز به الغث من السمين هو ميزان الكتاب والسنة. والحاكم الذي يطبق شرع الله إذا أخطأ في مسألة أو جانب الحق في فعل لا يصح الخروج عليه ولا تأليب العامة وإحداث الفتنة حوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نرجع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يسعنا ما وسعهم من الخلاف، وتتوحد كلمتنا على منهج الله، وحينئذ سنأخذ بأسباب التطور الحقيقية من العلم النافع والعمل الصالح، وحينئذ أيضا سنعرف بإذن الله من الذي نواليه، ومن الذي نعاديه، ومن الذي نؤيده، ومن الذي نعارضه. فهذا قول واحد من شيوخكم يا معشر الشباب في القواعد الحزبية، ما عدا مما بدا، وما الذي حول الحق باطلا والباطل حقا، وما الذي حرك الثوابت حتى صارت متغيرات، ومن الذي خلط عليكم الأمور وحرفكم عن الصراط المستقيم، ألا إنه ينبغي عليكم وأنتم من طلاب العلم بالأساس أن تراجعوا مواقفكم، وأن تقفوا وقفة من أجل أن تنظروا فيما كان وما هو حال وما هو آت، حتى تكونوا سائرين على بصيرة. وإلا فإنكم لو أخذتم بالتقليد في مثل هذا ولا يسوغ لكم التقليد فيه فقد ظلمتم أنفسكم. وأما النساء الفضليات في قواعد الأحزاب الدينية فهذا كلام الرجل إليهم، هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات؟ قال في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية في الصفحة 65 بعد 300، وردت فتوى لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وذلك في 4 مايو 1952، والفتوى بعنوان خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز. وإليكم نص ما جاء في هذه المبادئ: رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب العلم والمعرفة، ولا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتناء. وهذا الكلام إذا كان يوجه إلى مجمل النساء فإنه يتوجه بالضرورة ويتوجه بالقصد الأول إلى أولئك الفضليات من الملتزمات المتمسكات بالحجاب الشرعي اللواتي اقتنعن بعودة الحجاب، حتى جاء شيطان من شياطين الإنس فحرفهن عن الصراط المستقيم. وهن بالقصد الأول ينبغي عليهن أن يلتفتن إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا، فإن الله رب العالمين إنما فرض على كل مسلم ومسلمة إقامة الدين، ولم يفرض على كل مسلم ومسلمة إقامة الدولة. فرض الله رب العالمين على المسلم إقامة الدين، ولم يفرض على المسلم أن يقيم دولة، وإنما هذا لله جل وعلا. قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فيما نقله الدكتور سعيد عبد العظيم، قال سئل أي المفتي الأسبق: وردت إلينا أسئلة كثيرة عن حكم انتخابات المرأة لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ في الشريعة الإسلامية، إذ كانت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي حرمت نصوصه انتخابهن بحيث لا يكون لهن الحق في الانتخابات. فأجاب المفتي الأسبق حسنين محمد مخلوف رحمه الله، قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه، حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع. وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين أخطار الريب وبواعث الافتتان، فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال في مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجل للصلاة والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها، كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها، حذرا من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه. والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع، وبما للنفوس من ميول ونوازع، والناس يعلمونه والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده وهو المعصوم أيدي النساء اللاتي بايعنه، والمرأة لم تولى ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد من بعدهم من الملوك والأمراء، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية. فهل تريد المرأة الآن، يقول المفتي الأسبق رحمه الله، فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكثر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين، وقد حرمت عليها واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم؟ إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام، بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبها إلى مخالفة الضمير والدين، ويدفعه إلى مجاراة الأهواء، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء على المسلمين، وعليهم أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بيناه، وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية والصحية في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن تحرص على خوض غمار الانتخابات والنيابة، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة، ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال، ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح. إلى كل مرشحة وإلى كل ناخبة من تلك القواعد الحزبية في الأحزاب الدينية، إلى كل هؤلاء من الفضليات، من تقدمت منكن فلتتأخر، وإلا فهي قدوة في الشر وداعية إلى الخروج على قواعد دين الإسلام العظيم. عليهن أن يراجعن أنفسهن وأن يعلمن أنه لا عاصم لهن من الله جل وعلا، وعليهن أن يأخذن بما كن يأخذن به من قبل من الستر والعفاف والحرص على الفضيلة وإكمال أمور الدين لأبنائهن مع القيام بالرعاية لبيوتهن وأزواجهن، لكي يحدث الاستقرار الذي يعود نفعه وتعود فائدته على المجتمع الإسلامي، ومن أجل أن يتقدم الناس بالدعوة إلى الدين الحق إلى الأمام خطوة بعد خطوة حتى يأذن الله تعالى بالخير. ثم بين شيخ القواعد الحزبية والدعوة البرلمانية في الحزب الديني المعلوم، قال: كيف استدرجوا المرأة لدخول الانتخابات؟ قال: كانت الذراع الأولى التي التف بها اليهود حول أوروبا إنشاء مجتمع لا يقوم على الدين، والذراع الأخرى هي أفكار ونظريات علمية مزمنة تهاجم الدين والأخلاق. والذراع الأولى وجدت مع الثورة الصناعية، والرأسمالية في ذلك الوقت ولدت في أحضان اليهودية وهم يسيرونها إلى هذه اللحظة، فقد دخل اليهود كممولين للحركة الصناعية عن طريق الإقراض بالفوائد الربوية، فلما وضعت الرأسمالية في أيديهم انتهزوا هذه الفرصة فأقاموا المجتمع الأوروبي الصناعي على غير أساس من الدين والأخلاق. وكانت فرصتهم الثانية في السيطرة، ومن أبشع ما استخدموا قضية المرأة، فقد حدث يومها أن هيأ الممولون الفرص لعمل المرأة لإخراجها من بيته، ثم جعلوا لها قضية، وكانت هذه القضية في مبدأ الأمر أنهم جعلوها تعمل الساعات نفسها التي يعملها الرجل ولكن بنصف الأجر، وبدأت قضية مساواة المرأة بالرجل في الأجر، وحدثت المطالبة ولم تحدث الاستجابة، فقيل لها: اسلكي السبيل الذي يؤدي بك إلى غايتك، تظاهري وأضربي. فتظاهرت المرأة وأضربت، وكانت هذه خطوة على الطريق. وفي هذه المرة أيضا لم يستمع لها أحد، ولما كان الشيطان فقيها في الشر وكذلك أتباعه يقودون الإنسان إلى حتفه وهو يظن أنه يحسن الصنع، وينتقلون به خطوة بعد خطوة، ويعملون ليل نهار دون كلل أو ملل، فاستدرجوا المرأة وقالوا لها: لا بد وأن تحولي قضيتك إلى قضية سياسية، ولا بد أن تحصلي على حق الانتخاب ثم حق دخول البرلمان. فتحولت القضية إلى مطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق السياسية، ثم انتقلوا بها إلى المطالبة بالمساواة مع الرجل في التعليم، وجعلت مناهج الأولاد والبنات واحدة، وانتهت الفتاة من الدراسة الثانوية فقيل لما يفرق بين الجنسين في دخول الجامعة، لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مطالبة بالمساواة مع الولد في التعليم الجامعي ودخلت الجامعة، لتبدأ قضية الاختلاط وكان هذا هو الهدف الذي يراد من هذه الدورة كلها. فحدث الاختلاط في الجامعة وفي الشارع، وبالتبعية تفسخت الأخلاق، وأصبحت المرأة رئيسة ووزيرة وعضوة بالبرلمان. وفي جو الاختلاط رفعت حواجز الأخلاق، وأصبحت الفاحشة هي الأصل. هذا وقع في المجتمع الغربي. وأما ذراع الكماشة فكانت تلك النظريات التي نادى بها أساطين الشر من اليهود ماركس وفرويد ودوركايم. ومن عجيب الأمر أن هذه الأمراض بدلا من أن تستأصل أو تعالج في موطنها الذي ظهرت فيه، استوردها بعض الناس لتطبيقها في بلاد الإسلام، فدرست النظريات على أنها حقائق. وتنادى فريق أن لا بد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين. وكان هذا هو الطريق إلى الهاوية. وقد تكررت المأساة وانتقل العفن والخراب من هناك إلى هنا. انتهى كلامه. وهذا الكلام موجه إلى أبناء الدعوات السلفية السكندرية وإلى كل مؤازر لهم ومناصر من أجل الدين. إنهم يخالفون الدين ويبدلون الشريعة في هذا الأمر الركين، وهو من أمس ما يكون مساسا بالعقيدة وحقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين. فتأملوا في هذا. وإن من الحق أن يعود المرء من الباطل إلى الحق، بل هذا من أحق الحق ولا يعيب أحدا. لو أنهم قاموا اليوم فأعلنوا أنهم يحلون ذلك الحزب، وأنهم يتبرؤون مما كان، وأنهم سيعودون لاتباع شيوخهم الكبار في التوفر على الدعوة بعد تخليصها مما شابها من الحزبيات ومما دخل عليها من الأفكار التكفيرية والإخوانية، وما لوثها من هذا القدر الذي دخل عليها، فكان ما كان. لو أنهم قاموا اليوم ففعلوا ذلك لعظم أمرهم في أعين المسلمين المخلصين، وعرفوا أن العودة إلى الحق من أخص خصائص المسلم الذي يعرف الحق ليتبعه، لا أن يعرف الحق ليجتنبه ويصر مكابرا على الباطل. والله تعالى المستعان. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال صفي الرحمن: هذا الحديث يعطينا موقفا ثابتا من ظروف هذا الزمان الذي نعيش فيه، وأنه ليس للمسلمين أن يقيموا في بلادهم تلك الأنظمة السياسية التي تبتنى على خوض المعارك الانتخابية من قبل الأحزاب. وإنما الذي يجب عليهم إن كانوا حكاما وأمراء أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطبقوا الشريعة الإسلامية الغراء من غير أن يخافوا لومة لائم. وإذا لم يكونوا حكاما فعليهم أولا أن يثبتوا على عقيدة الإسلام ويلتزموا بأحكامه، ثم يحاولون تغيير الظروف بالدعوة إلى الله في لين وتؤدة ووقار ومدارات وصبر على المكاره وكره للمناكير واستنكار لها بالموعظة الحسنة. وقد دلت التجارب في شتى أنحاء العالم الإسلامي أن هذا هو الذي أفاد المسلمين وأنقذ كثيرا منهم من براثن الضلالة والغواية والفواحش، وأن الجهود التي بذلت في هذا السبيل جاءت بنتائج محمودة تبشر بالخير وتحفز لمزيد الجهد والعمل، لا سيما إذا قارناها بالجهود الكبيرة التي بذلها الإسلاميون السياسيون ثم لم يجتنوا من هذه الجهود إلا الظلم والقهر والحبس والملاحقة والمطاردة وما يشاكلها من جميع أنواع الجو. وقد دلت التجارب العديدة أن الإسلاميين بعد خوضهم الانتخابات فقدوا ثقة الناس فيهم أكثر مما كسبوا من القوة السياسية، وكان من جراء ذلك أن سبل الدعوة إلى الله أيضا ضاقت عليهم وباءوا بالخيبة والحرمان في كثير من المجالات. فالسبيل إنما هو الصبر على الأذى والمثابرة على الدعوة إلى الله ومحاولة صرف الحكام وعامة المسلمين عن منهجهم إلى المنهج الإسلامي القوي مع انتظار الفرج والرحمة من الله رب العالمين. لا يزاد على ما سبق سوى أن يوجه النداء لإخواننا في الله المنخدعين ببهرجة أخوال دعاة الانتخابات بأن يفيقوا من سباتهم الذي هم فيه. إننا نناديهم نداء العطف والشفقة عليهم بأن يربعوا على أنفسهم عن مثل هذه الترهات الباطلة وأن يتوجهوا إلى ما ينفعهم من تعلم العلم النافع والعمل به. إننا نناديهم نداء الغيرة على المحارم أن يحافظوا على محارمهم من الانحراف والجري خلف الأقوال المبهرجة والخطب الرنانة التي تدعو المرأة لأن تسفر عن نفسها وتزاحم الرجال بالخوض في المعارك الانتخابية. إننا ننادي دعاة الانتخابات الإسلاميين أن يكفوا ألسنتهم عن القول الباطل، نناديهم نداء الخوف عليهم من نار جهنم يوم القيامة يوم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله تعالى عما قد مضى وجرى من دعوتهم الناس إلى المشاركة في التحزب، وأن يبينوا بطلان ذلك كما بينوا جوازه. قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا فعلوا ذلك فليبشروا بالأجر العظيم من رب تواب رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإن استكبروا عن الحق وخالفوه فليحذروا من الوقوع في الفتنة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الواجب هو قول الحق والعمل به مع قبول ذلك الحق ابتداء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون فأنى تصرفون. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثيرا ما تسمع عن وقوعنا بل وقوع العالم كله فريسة لمؤامرة كونية كبرى، فهل نظرية المؤامرة العالمية الكونية صحيحة أو لا؟ هناك موقفان متعارضان متطرفان حول هذه المسألة الحساسة جدا والخطيرة في نفس الوقت، لأنها تمس المصالح المباشرة لشعوب العالم أجمع، وخصوصا في البلدان الضعيفة والمتوترة الأوضاع ذات الموقع الاستراتيجي التاريخي والحساس كبلدان المنطقة العربية الإسلامية. هذان الموقفان المتعارضان هما الموقف المؤمن تماما بهذه النظرية وبدرجة مبالغة وحرفية، بحيث تبدو مثل القدر الإلهي الذي لا يمكن أبدا مواجهته والتخلص من حتميته، وما علينا إلا الخنوع له والتحسر على مصيرنا المظلم. ويعاني بعض أنصار هذه النظرية من نوع الهلوسة، وهو أشبه بالخبل، إذ يتصورون أن العالم محكوم بمجموعة من الشياطين الجبابرة المتلبسة بأشكال البشر. وأما الموقف المعاكس النافي تماما لمثل هذه النظرية، فإن أهله ينظرون إلى السياسة العالمية بنوع من السذاجة والرومانسية، وكأن العالم لا يقوده إلا الحكماء العقلاء العلميون الذين يشتغلون بكل صراحة وعلنية، ولا يفكرون إلا في مصالح شعوبهم، وفي أحسن الأحوال يفكرون في مصالح العالم، وفي أسوأ الأحوال يفكرون في مصالحهم الطبقية والشخصية. المهم أنهم عقلاء وعلميون ومشاريعهم مكشوفة، وكل ما يطرح في وسائل الإعلام هو صحيح تماما ويعبر عن حقيقة السياسة العالمية. فهذان موقفان متضادان، والحق الحقيق في هذا الأمر هو في الوسط بين هذين الموقفين. هناك مؤامرة عالمية، وهناك قوى سرية تخطط بالسر للتحكم بسياسة العالم، ولكن هذه القوى لا تتكون من شياطين ولا من كائنات خارقة، بل هم بشر مثلنا تجمعهم المصالح ويجمعهم خصوصا العقيدة. ويكفي مطالعة المكتبات ومواقع التواصل وغير ذلك على الشبكة العنكبوتية لتجد أن هنالك العديد من هذه المنظمات السرية العالمية، وقد صارت معروفة بصورة رسمية، من أبرزها الحركة الماسونية وحركة المستنيرين وحركة الجمجمة والعظام، والتي منها وزير خارجية أمريكا الآن، فهو في هذه الجمعيات السرية، وهي منظمة دموية وأهدافها صارت معلومة مكشوفة إلى غير تلك المنظمات. وبما أن هذه المنظمات تتكون من بشر، فهي إذن مثل كل المنظمات عرضة للاختلافات الداخلية والتطورات العقائدية بين أعضائها. وهذا يعني أن هنالك منظمات تتراجع وتضعف وتتخذ أشكالا جديدة، وهنالك منظمات أخرى تنشط وتسيطر. إن النشاط السري عبر التاريخ كان وما زال من أولويات نشاط أي دولة من أجهزة المخابرات والتجسس، بل حتى المؤسسات الاقتصادية والعلمية كالتجسس التقني والعلمي، من دون النشاط السري وفنون التعتيم والخداع لا يمكن لأي دولة أن تستمر وتضمن أمنها داخليا وخارجيا. لهذا فإن دول الغرب الكبرى ومع قوتها العالمية في جميع النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية والتقنية، فإن فنون القيادة والتأثير والعمل السري قد تطورت فيها إلى حد بعيد بصورة تفوق التصور. ويبقى أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة المهمة جدا، أن هذه المؤامرة الكونية العالمية مهما كانت مدعومة مخابراتيا واقتصاديا وتقنيا وإعلاميا، فإنها بصورة مطلقة ويقينية يستحيل عليها التأثير على أي بلد من دون تواطؤ وتعامل وشراء للذمم للنخب الفاعلة لهذا البلد. إن قوة هذه المؤامرة العالمية الخارجية تكمن في انقسام الشعوب وفساد النخب وضعف وحدة الشعب وهويته وانتمائه. إذن هذه المؤامرة العالمية ليست قوة شيطانية جبارة لا يمكن الفكاك منه، بل يمكن بسهولة لو قرر الشعب ونخبه فعلا العودة إلى الضمير الوطني وإلى الكفاح الشعبي السلمي الثقافي العقدي من أجل تحصيل الحرية والكرامة. لأنه من الحمق والسذاجة الاعتقاد بأن المقاومة المسلحة قادرة على مواجهة هذه المؤامرة، بل العكس هو الصحيح، لأن من أول أساليب هذه المؤامرة أنها تشجع العنف والعمل المسلح في الشعب المعني من أجل تبرير ممارسة القوة ضده وتفريقه وبث روح العنف والخراب في صفوفه وبين أبنائه. وهذا بالضبط الذي حصل على سبيل المثال في العراق، ليس فقط بعد الاجتياح الأمريكي في سنة 2000، بل قبل ذلك بسنوات طويلة، حيث كانت النخب العراقية الحاكمة والمعارضة كانت جميعها متواطئة وفاسدة ومعدومة الضمير الوطني. وإن أخواما من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعمون، يعلمون أو لا يعلمون هذه المؤامرة لتعمل عملها بين أبناء هذه الأمة المصرية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبدل أن يتوفروا على الدعوة إلى الله ببيان التوحيد الخالص والأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على العلمانيين والوجوديين والملحدين والحاقدين والمبغضين لدين الإسلام العظيم وتجلية جوانب محاسن الإسلام العظيم والدعوة إليه وبيان ما في تاريخنا من مواقف عظيمة إلى غير ذلك مما يتعلق بتاريخ هذا الدين، بدلا من ذلك شاركوا القوم فيما هم فيه. فالنصيحة الآن إلى تلك القواعد الشبابية وغير الشبابية من الرجال والنساء في الأحزاب الدينية: توقفوا يرحمكم الله، تأملوا فيما أنتم مخدمون عليه، ارجعوا إلى الحق وفيوا إلى الصواب، واتقوا الله رب العالمين حتى يغفر لكم ما قد مضى، والله تعالى هو الغفور الرحيم. ولا تكونوا وبالا على هذه الأمة، لا تغيروا ثوابتها، لا تزرعوا في قلوب وعقول ووجدان أبناء هذا الجيل أمورا يحاربها دين الله رب العالمين مما هي من صلب العقيدة. جعلتم فيها الشرك إسلاما وجعلتم فيها الكفر إيمانا بغير موجب ولا حق إلا بأوهام دارت في عقولكم وتخيلات صارت في مخيلاتكم. فاتقوا الله وعودوا إلى الله وتوقفوا، توقفوا قبل أن يفوت أوان توقفكم، فما زال الأمر قريبا. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.